أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعز المرسلين محمد وعلى آله الأوصياء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثالث العقلي المستدل به على حجية خبر واحد، ومر أن هذه الوجوه العقلية في الحقيقة تقريبات عقلية للاستدلال بالسنة. الوجه الثالث الذي ذكره المحقق التقي صاحب هداية المستشهدين يجعل المتعلق العلم الإجمالي ليس الأحكام الفقهية في الأبواب الفقهية، الأحكام المشتركة بين عموم المكلفين. العلم يعني بصدور هذه الأخبار، ولا يعني ليس العلم بالمحمول الفقهي، ولا العلم بالروايات الصادرة في تحديد المتعلق أو الموضوع، بل يجعل متعلق العلم الإجمالي هو الوظائف الشرعية الأخرى المرتبطة بالعلم والتعليم. العلم والتعليم يعني لو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الوظائف التي يعبر عنها أحكام شرعية في علم أصول الفقه، يعني وظائف الفقيه والمجتهد في الاستنباط، وهي عبارة عن التكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، التكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة. توضيح لهذه الفرضية التي يذكرها محمد التقي نظير ما قيل في أول مبحث القطع، أول مبحث الحجج. المكلف إذا التفت إلى حكم إما أن يقطع أو يظن كذا، أو نظير ما يذكر في أول رسالة عملية، المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتار، إما أن يفعل. هذه ليست في الحقيقة بالدقة أفعال عملية مرتبطة بعلم الفقه أو الأحكام الفقهية، هذه مرتبطة بطريقة العلم والتعلم، يعني طريقة الاستنباط أو الوصول إلى الطرق والحجج. مرتبطة في الحقيقة هذه الوظائف هذا النمط وهذا السن من الأحكام. أيضا نذكر مثلا مفاد الإمارات، سواء كانت في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكمية، بنقع الفراغ. أمضي ما فات كما فات، هذه أمضي شنو؟ فقط إمارة مفاد وضعي لها أم أن لها مفاد تكليفي؟ كلما شككت في شيء مما قد مضى من طهورك وصلاتك فامضي كما هو، امضي باي معنى، او لا تنقض اليقين بالشك، اي النهي. فهل فيها جمله التكليف؟ جمله من مباني الحجج نعم، يبنى انها هي جمله التكليف، وان لم تكن تكليف محض، تكليف فيه معنى وضعي. لكن هذه التكاليف المتعلقة بالإمارات أو بالأصول العملية الشرعية في الشبه الحكمية أو في الشبه الموضوعية، الآن إلزامية تعيينية، إلزامية تخييرية أو ترخيصية، مباني ونظريات وآراء فيها. هذه الأحكام بالتالي هي أحكام تكليفية، ولكن ليست أحكام تكليفية عملية يعني مرتبطة بحكم الفقه، الحكم الشرعي في علم الفقه، بل بالدقة هي أحكام شرعية مرتبطة في مفشر الحكمية. طبعا أحكام شرعية مرتبطة بباب الاستنباط،
الآن الاستنباط العامي بالمقدار
الذي يستطيعه بالرجوع إلى المجتهد أو الفقيه،
أو استنباط نفس الفقيه.
إذن في الحقيقة لا يمكن
التنكر أو
الإنكار إنكار وجود أحكام شرعية مرتبطة بعلم أصول الفقه، هذه حقيقة موجودة. هنا تقريب المحقق التقريب هل هذا أن لدينا علم إجمالي متعلق بتكليف، والتكليف هو تكليف بالرجوع هي الكتاب والسنة عبر هذه الأخبار والروايات، وهذا قائم إلى يوم القيامة. لطيف هو تعبير قائم إلى يوم القيامة، يعني حتى في زمن الظهور
هذا لا يعني
أن عموم العلم عليهم السلام يعني ينتهي أمد حجيته. هذا بحث الذكر مر بنا في روايات طوائف، أحد طوائف الروايات مرت بنا أن حجية تراث الحديث قائم إلى يوم القيامة من مصادر. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله متجانبتي، يعني يفترق حتى يرجع على الحوض، يعني إلى
بالتالي ذلك العمد
من يوم القيامة وكذا. جيد، فهذا العلم الإجمالي مقتضاه ماذا؟
هذا العلم الإجمالي
مقتضاه إذن لزوم العمل بالأخبار والروايات والآثار والتراث الحديثي مقتضاه هذا. فإما أن نعلم حين يدين،
يعني هذا التكليف متعلق بالعمل بالطرق،
إما أن نعلم بأن هذه الطرق معتبرة،
أو ليس علم وجداني علمي يعني بدليل خاص.
فإذا لم يحصل العلم العلمي
يعني الظن المعتبر الخاص،
لا محالة تصل النوبة إلى هذا الظن العام. طبعا ظن باعتبار الطرق والحديث، يعني هذه الفئة
من الأحاديث معتبرة
أفرض الحصان، أو
الأحاديث القوية،
أو الأحاديث الموثقة،
أو الأحاديث الصحيحة،
أو الأحاديث كذا، هذه الأقسام من الحديث معتبرة. هنا
الظن قد تعلق بالطريق،
يعني ظن بالظن وليس ظن بالحكم الفقهي، أو ظن بالحكم الفقهي مرتبط بالعمل كما هو الحال في تقرير العلم الإجمالي الوجه العقلي الأول الذي مر بنا، أو الوجه العقلي الثاني الذي مر بنا. هو لكليهما بالتالي عمدة بجانب الشورى الحكمية في الطريق
والموضوعية بعد
كذلك، لكن
ظن بالطريق
كبرا وصغرا وليس ظن بما طبعا بالذات هو الآن في صدد الكبرى الشورى الحكمية وليس الصغرى. الصغرى يعني لسنا الآن في صدد تشكيل اعتبار الظن في علم الرجال، لو بحث صغروي في الأحاديث لا هو مو في هذا الصدد
بالدقة،
هو في صدد الشبه الحكمية الظن بالظن، يعني هذا المقدار من اعتبار فئات معينة من الحديث معتبرة. فإذا هو في صدد تشييد العلم الإجمالي أو الدليل العقلي على اعتبار الظن بالحجية أو بالظن أو بالطريق، هذا هو في هذا الصدد.
جيد، هذا على كل تقريب لطيف،
يعني بدل ما يجعل العلم الإجمالي متعلق بعموم التكاليف للمكلفين حصر هذا العلم الإجمالي له في الوجه الأول والثاني والثالث في صدد ما لا في صدد إثبات حجية الطرق.
حجية الطرق
بحث مرتبط بالاستنباط، فبدل ما نذهب إلى التكاليف العامة
ثم منها
نرجع إلى
اعتبار الطبع.
المحقق التقييم اختصر.
طيب، قرر العلم الإجمالي متعلق بماذا؟
قرر العلم
الإجمالي متعلق بنفس التكليف بالرجوع إلى الطرق. العلم الإجمالي بالتكليف
بالرجوع
إلى الطرق،
إلى الكتاب
والسنة. السنة
إثباتاً هي الطرق، الأحاديث لا ثبوتاً،
إثباتاً هي الأحاديث.
واللطيف أنه
هذا من باب
تمييز عناصر مقدمات الاستدلال. السنة إثباتا هي علم العلوم النقلية، السنة ثبوتا هي الوحي،
كما أن
الكتاب ثبوتا هو الوحي. الكتاب إثباتا
لا،
دلالات
ظنية، ظواهر
آيات القرآن.
فعندنا الكتاب والسنة إثباتا بسر عالم العلوم النقلية والقنوات النقلية. أما عندنا السنة،
الكتاب والسنة ثبوتا،
هذا هو الوحيد
يميز بين الكتاب
والسنة ثبوتا والكتاب والسنة إثباتا. الآن إحنا في صدد إثبات العلوم النقلية، هذا تقريب إذن المحقق التقييم. إذن في فوارق كثيرة بين هذا الوجه الثالث الذي ذكره المحقق التقييم والوجه الأول والثاني.
الوجه الثالث في صدد ماذا؟
في صدد ترتيب وتقرير العلم الإجمالي متعلق بوظائف اجتهادية، وظائف استنباطية.
طبعا الآن فلسفة هذه الأحكام
في الاستنباط هي أنها مقدمة وطريق إلى العمل بالأحكام الفقهية، هذا صحيح، لكن هي أحكام
مستقلة ليتفقهوا حكم مستقيم.
فلو لا نفر حكم مستقيم،
فاسألوا
أهل الذكر
حكم مستقيم،
حرمة الكتمان
حكم مستقيم،
مرتبط ب دائرة ومرحلة التعليم والتعلم والمجرى والاستنباط والتفقه.
وإن كان هذه الأحكام نعم في طريقها ليس من الطريقة الاصطلاحية،
وإنما يعني
طريقية من نوع المقدمية العقلية إلى أحكام أخرى. إذن هذا فارق جوهري بين الوجه الثالث العقلي والوجه الأول والثاني، فارق
دقيق
بينهم.
ما هي الإشكالات التي أشكلت على هذا الوجه الثالث؟
الإشكالات التي أشكلت،
الإشكال الأول
نفس الذي مر في الوجهين السابقين،
أن مقتضى هذا العلم الإجمالي ليس هو اعتبار الطرق،
مقتضى الاحتياط.
طبعا الشيخ كان يشكل بعد الإشكال أنه العلم الإجمالي لا ينحصر في الأخبار
أيضا في الطرق الأخرى، هذا الإشكال الأول. عفوا،
إشكال آخر
أن مقتضى هذا العلم ليس اعتبار
اعتبار وحجية الأخبار، وإنما مقتضى هذا العلم
الاحتياط. هنا دعونا
نتوقف
تأملا
في كيفية تطبيق هذا الإشكال الثاني على هذا الوجه الثالث.
ما الفرق في سؤال لتوضيح هذا تطبيق الإشكال الثاني على الوجه الثالث؟ ما الفرق بين الاحتياط العملي، الاحتياط في أعمال المكلف العملية لبدنه، وبين الاحتياط في أعمال المجتهد في الاستنباط والفقهاء؟ ما هو الفرق؟
الاحتياط عند عموم المكلف في الأعمال البدنية،
غاية الأمر فيه ماذا؟ غاية الأمر فيه غاية غاية الأمر فيه نعم مراعاة العملية لكل أطراف الأمن الإجمالي.
هذا الاحتياط،
الاحتياط البسيط الساذج في ماذا؟ في الأعمال العملية. هذا هو المطلوب. أما الاحتياط عند المجتهد والفقيه، الاحتياط عند المجتهد والفقيه، الاحتياط عند المجتهد والفقيه، هذا احتياطه في كيفية الاستنباط، ثم نتيجة احتياطه ما هي؟ نتيجة احتياطه نتيجة احتياط الوصول إلى قدر متيقن من الحجية، وليست نتيجة احتياط عدم الحجية مثلا أو فقد فراغ الذمة، لا، نتيجة احتياط في الاستنباط، العمل استنباط، كيف يعني يحتاط في الاستنباط أو لا يحتاط في الاستنباط؟ نتيجة عمله في الاستنباط، احتياطا في الاستنباط، نتيجة عمله الوصول إلى نتيجة دائرة من الحجية متيقنة. الآن الدائرة متيقنة من الحجية دائرة ضيقة من الأخبار أو العمل بأصول عملية مثبتة للنافية كذا. بالتالي فإذا الاحتياط في الاستنباط يختلف عن الاحتياط في العمل. بعض الأحيان حتى العامي يحتاط في المسألة، يقولون الاحتياط في المسألة الأصولية يختلف عن الاحتياط في المسألة الفقهية، أو قل التخيير تمردكم هذا حتما، التخيير في المسألة الفقهية أو التخيير في المسألة الأصولية. شنو التخيير في المسألة الفقهية؟ التخيير في المسألة الفقهية أما تقصر أو تتم، أما التخيير في المسألة الأصولية إما أن تعمل بهذا الخبر حصرا أو أن تعمل بذلك الخبر حصرا. فإذا التخيير في المسألة الأصولية تخيير في الاستنباط، أنك تستند إلى أي خبر، يعني أنا تخيير أصولي، أصولي لماذا سمي أصولي؟ يعني تخيير في المسألة الأصولية. إذا المسألة الأصولية فيها تخيير، فيها احتياط، فيها استصحاب، فيها كيف المسألة الفقهية أو العمل الفقهي فيه أقسام وألوان وأنواع من العمل، كذلك المسألة الأصولية فيها ألوان وأنواع من العمل، تخيير، احتياط، ترجيح فلان من المجرد. فإذا عندنا كما عندنا تخيير في المسألة الأصولية، تخيير في المسألة الفقهية، عندنا احتياط في المسألة الأصولية وعندنا احتياط في المسألة الفقهية. هنا لاحظوا المطلوب في الوصول إلى حجية خبر واحد ليس الاحتياط في المسألة الأصولية، المطلوب في حجية خبر واحد الوصول إلى العلم أو إلى الظن المعتبر بالظن المعتبر أو إلى العلم بالظن المعتبر. كيف في المسألة الفقهية إما أن نعلم بالتكليف ونعلم بالفرار أو نظن بالتكليف ونظن بالفرار بظن المعتبر، أليس هكذا في المسألة الفقهية؟ كذلك في المسألة الأصولية إما أن نعلم بحكمها ونعلم بالفرار أو نظن أو نعلم بحكمها ونظن بالفرار بظن المعتبر أو نظن بها بظن المعتبر ونظن بالفرار بظن المعتبر أو نظن بها بظن المعتبر ونعلم بالفرار من الظن المعتبر بها. بالضبط المسألة الأصولية أيضا فيها مراحل تكليف، مسألة الأصولية نفسها فيها يعني حكم تكليفي، حكم شرعي، فيها مراحل تكليف، فيها مرحلة إنشائية ومرحلة فعلية ومرحلة تنجيز ومرحلة امتثال ومجرد. نفس المسألة الأصولية المجتهد الفقيه
أنشأ له الشارع حجية خبر واحد
أو حجية الظواهر
أو حجية إمارة معينة على صعيد نسائي، على صعيد فعلي إذا وقف على إمارة جزئية من تلك الإمارات،
على صعيد التنجيز ملزم بالعمل بها بتلك الإمارة عملا استنباطيا،
على صعيد الامتثال أن يستنبط بها كذا كذا، يفرغ ذمته. ولما جرى
يعني نفس المسألة أصولية أيضا لها
مراحل تكليف، مراحل تكليف كيف تسمى في المسألة الفقهية مراحل تكليف وتنجيز وامتثال وفراغ ولما جرى؟ المسألة الأصولية نفس الشيء، هي
حكم الأحكام وهي عمل من الأعمال،
أفاتهم ليس عمل بدني، عمل علمي،
عمل فكري درس ما شئت أسميه،
وظائف علمية. حينئذ الإشكال الثاني
يريد أن يقرر هكذا
أن هذا العلم الإجمالي مقتضى ليس العلم باعتبار القريب نتيجة الاحتياط في الطرق، فالاحتياط في الطرق مثلا قدر متيقن الصحيح الأعلى
إن الأخبار
هي الحجة
لم يكفي هذا في الحيال
الإجمالي بالتكليف الأصولي نذهب إلى الخبر الصحيح لم يكفي إلى الموثق لم يكفي إلى خبر قوي أو
حسن مجرى
ليس مقتضى الظن
العلم باعتبار الخبر
حجية الخبر مقتضى الاحتياط هذا الإشكال الثاني لكن دققوا هذا الإشكال الثاني إشكال وليس بإشكال
الاحتياط في العمل وأن هذا قدر متيقن من الاعتبار
جيد يعني حجية خبر الواحد الصحيح
من باب
أن الاحتياط من باب الاحتياط يستنبط منها
الفقيه وليكن
بالتالي من باب قدر متيقن من الاعتبار نتيجة الحجية
على الإشكال
لا 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 تخلط
لا يقع
الخلط بين الاحتياط في المسألة الفقهية والاحتياط في المسألة الأصولية الاحتياط في المسألة الفقهية يعني مراعاة الأطراف الاحتياط في المسألة الأصولية ليس مراعاة الأطراف الاحتياط في المسألة الفقهية ليس احتمالات الحكم لا
الاحتياط في المسألة الأصولية يعني هذا الطرق
المحتمل فيها من التكليف بها يعمل بالتكليف بها هي في العمل بها عندي علم إجمالي بالتكليف بالعمل بها بس أي دائرة أي قدر لا أظن
أخذ بقدر متيقن فإذن
لاحظوا هذا الإشكال الذي ذكر عند الشيخ أو الآخر هذا ليس إشكال هذا بالحقيقة دعم للدقة إلى نفس الوجه الثالث لأنه دققوا الوجه الثالث ما هو العلم الإجمالي بأن الشارع كلفنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة إثباتا فمو ثبوتا ثبوتا هو شيء آخر ثبوتا ما قبل الكتاب والسنة ثبوتا هو الوحي الكتاب والسنة إثباتا هي الطرق زين الكتاب والسنة إثباتا هي الطرق يعني ماذا التكليف بها التكليف بها ليس تكليف محض ليس تكليف فقهي عملي محض
هذا تكليف ممزوج بماذا مر بنا
تكليف ممزوج بالمعنى الوضعي يعني حجية الخبر نفس دعوة العلم الإجمالي بالتكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة يعني عندنا علم إجمالي بأن الشارع قد قام باعتبار تلك الطرق والأحاديث لكن أي دائرة بأي صيغة بأي بأي قالب
بأي قيود بأي شروط لا نعلم
إذن هذا الوجه الثالث بالدقة حتى هذا الإشكال على الوجه الثالث هذا الإشكال الثالث يريد عن الوجه الثالث بين الوجه الثالث
أصلاً
لتقريب وجود علم إجمالي لوجود حجاج باعتبار الشارع لحجاج غاية الأمر دائرة الحجاج لا نعلمها جيد ولكن لا تعلمها انت خبر قدر متيقن منها
قدر متيقن منها
ليس إذا احتياط بمعنى عدم حجية النتيجة التي نريد أن نصل إليها الوصول إلى حجية دائرة ضيقة دائرة وسط ومتوسطة وسيعة المهم نريد أن نصل إلى دائرة من حجية للأخبار طبعا هذا الإشكال الثاني معزز لقوة الوجه الثالث يعني الوجه الثالث نتيجة ومعدل الوصول إلى حجية الخبر ولو بدائرة ضيقة بقدر متيقن وتحليل هذا المطلب وتفسيره هو بما مر بنا الآن قبل قليل من أن يجب أن نعي أو يجب أن نستوضح حقيقة الفرق بين الوجه الثالث والوجه الأول والثاني الوجه الثالث هو في الحقيقة في أي صدد؟ في صدد العلم الإجمالي بتكليف في وظائف الاستنباط العلم والتعلم والتعليم
طبعا هذا يسمى حتى بالنسبة للعامي العامي عند قدم يتيقن الأعلم فتوى حجة أو بين أو أن الأعلم موجود بين دائرة معينة وفلان معلومة جهة أو في باب معين هذا أعلم في الباب الآخر ذاك
باب من الفقهاء أعلم من مجهول بالتالي إذن هذا الوجه الثالث وهذا الإشكال على الوجه الثالث لا ينفي ولا يعدم الغرض المطلوب من الوجه الثالث وهو الوصول إلى أن لدينا اعتبار من الشارع لدائرة من الأخبار وهذا الاحتياط لا الاحتياط في المسألة الأصولية لا ينافي الحجية دققوا كيف التخيير في المسألة الأصولية ينافي الحجية تذكرونكم في بحث التعارض لا هذا التخيير في المسألة الأصولية ليس التخيير كما في المسألة الفقهية التخيير في المسألة الفقهية ليس نتيجة افتراض عمل حجية إما تقصر أو تتم ولو من باب عدم كان الاحتياط وما شابه ذلك لكن التخيير في المسألة الأصولية ليست نتيجته نفي الحجية لا هو التخيير في المسألة الأصولية نتيجة الحجية تتعين بالتخيير كذلك الاحتياط في المسألة الأصولية ليس نتيجة عدم الحجية نتيجة بعد الأمر ضيق الدائرة في الحجية لا نفي أصل الحجية لما؟ لأن هذا التقرير هو في الأصل قرر في المسائل الأصولية قرر في أعمال الاستنباط في وظائف الاستنباط لم يقرر في الأعمال البدنية إذا لا كمان مقدر متيقن شوف لا تذهب دوما إلى الوجه الأول والثاني اللي هو تقرير علم إجمالي في الأحكام الفقهية الآن أنت تعال بنا إلى الوجه الثالث الوجه الثالث أفترض الخبر الصحيح على علم المتيقن نعم هذا تخصص به تقيد به تعمل به لما جرى هو قال المتيقن الحجية لا افترض لا يقيد بس هو هذا المقرار من الصحيح على علم هو حجة هذا الاحتياط لا افترض اقتصرنا عليه لذلك هذا الإشكال ليس إشكال بمعنى أننا لا نصل إلى الحجية لفوراً إشكال بأن تتضيق دائرة الحجية نريد دائرة حجية بشكل أوسع أي هذا صحيح بس هذا تقريب من الإشكال أو هذا التفسير لهذا الإشكال صحيح لكن بالتالي حقيقة نتيجة هذا الإشكال الاحتياط في هذا العلم ليس نتيجة عدم الحجية نتيجة ضيق الحجية الفرق بين عدم الحجية وبين ماذا؟ ضيق الحجية
نقطة مهمة
إذا نفس الإشكال في الحقيقة
ينطبق على التسليم بأن
هذا الوجه الثالث مرتب
متين.
نفس هذا الوجه الثالث
هو علم إجمالي بوجود ماذا؟
بوجود التكاليف. ثاني نقطة مهمة، غاية الأمر لم يكفي،
لم ينحل العلم الإجمالي،
عند علم إجمالي بأن الشارع ألزم المجتهد الفقيه
بحجج.
هذا المقام الصحيح علي نرى أنه
لا يسبب انحلال العلم الإجمالي بالحجج التي اعتبرها الشارع.
لاحظوا هذا العلم الإجمالي من أين يدعي المحقق التقي؟ هذا العلم الإجمالي الوجه الثالث.
العلم الإجمالي في المسألة الأصولية، ليس العلم الإجمالي في الأحكام الفقهية في الأبواب الفقهية،
هذا هو الوجه الأول والثاني.
نريد العلم الإجمالي في الوجه الثالث،
هذا
هو نتيجة قراءة دي الروايات
إلى مؤامرات منه. شوفوا لذلك ذكرت الأخوان في أمس وقبل أمس
لماذا نقحم الوجه العقلي
في الوجه اللي هو وجه رابع، الدليل الرابع في الاستدلال، القسم الرابع من أدلة الاستدلال على حجية الخبر، نقحم في القسم الثاني اللي هو دليل السنة القطعية المتواترة على حجية الخبر، لأن بالدقة هذا الوجه الرابع تقريب تفسير للوجه الثاني، لأنه منحاز ومنفصل عن الوجه الثاني، لأنه دليل مستقل عقلي محض، هو في الحقيقة تفسير عقلي تقريب عقلي لنفس الوجه الثاني من أخبار السنة، وهو أنه من هذه الأخبار نعلم بأن الشارع قد اعتبر حجية الطرق.
الآن بأي دائرة؟
خبر الثقة،
خبر الموثوق به، خبر الحسن، خبر كذا، وإن كان الصحيح هو
دلالته
وسيعة.
هذه الطوائف التي مرت بنا وستمر بنا فيما بعد لم نكملها. إذن هذا الوجه الثالث ادعاء المحقق التقين لنا علم إجمالي بالتكليف في المسألة الأصولية، بالتكليف في وظائف الفقيه والمجتهد، من أين أتى؟ ومن فراغته؟ ومن ادعاء؟ ليس من حدس، هي من الآيات التي مرت بنا والروايات،
آيات فلولا نفر
ليتفقهوا
واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون، إلا الذين يكتمون ما أنزلنا من بعد. حرمة كتمان الوحي في القرآن، وما شاء الله حرق وجوب النشر والإبلاغ والتبليغ في القرآن إلى ما شاء الله. هذه استبعد منها بالتعليم وهذا المطلب العلم الإجمالي، تكون لدينا علم إجمالي، لو لم نستوضحها طبعا إذا استوضحناها بعد خلاص ليس من بين علم إجمالي، علم تفصيلي بدائرة حجية. لو وصلت النوبة واحد يشكشك ويتردد في مفاد ونطاق الآيات والروايات، لكن يصير عنده علم إجمالي بالحجية، هو هذا التقريب الثالث المحقق التقريب.
علم إجمالي نتيجة أيضا
لا أقل قدر متيقن
دائرة معينة الحجية.
هذا هو وجه
قيامنا بربط
الوجه الرابع الدليل العقلي بالوجه الثاني على حجية الخبر.
واضح يا ارتباط مواد
الوجهين واحدة، معطيات الوجهين واحدة،
وفي الحقيقة هما وجهان ينضمان يسبقان
في وجه واحد،
الوجه انه الاستدلال بطوائف اخبار السنة القطعية على حجية الخبر او كل وجه العقلي. وهذا الإشكال يعزز بالتالي أن هناك علم إجمالي بأصل اعتبار الطرق، وهذا كان تحديدا أنت من باب القدم اليقين لا بأس. هذا الإشكال الثاني على الوجه الثالث، ومر أنه ليس إشكال يعني ناسف أو خادش
من
رأس في الوجه الثالث، لا بالعكس يدعمه.
ما تأمل يعني إشكال على أنه نتيجة ضيق
ذات حجية.
طبعا هو نفس الأخوان يعترف إن حل العلم الإجمالي،
العلم الإجمالي في المسألة الأصولية
مو في العلم الإجمالي في المسألة الفقهية، إن حل العلم الإجمالي في المسألة الأصولية في
المعنى لما يحل تتوسع دائرته احتياط. يعني بالتالي
دائرة الحجية ستتسع بالتالي نتيجة أن دائرة
من حجية الحضر
قسم الأول ثاني ثالث رابع من أقسام
اعتبار الخبر بحسب براءة الخبر
في القوة والضعف.
جيد.
على الإشكال الثاني يتبنى لهم ليس إشكال بالدقة
داعم
بدل الإشكال هو في العقب العكس داعم
أكثر. إن شاء الله بقية الإشكالات
نتعرض لها وربطها بالوجوه السابقة الأول والثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله.